إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته من هذا اليوم شرح كتاب الصيام من كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، والحكمة من ذلك هي حصول التقوى. حصول التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيكون الصيام سببا لتقوى الله عز وجل بترك الشهوات المباحة الميسورة امتثالا لأمر الله تعالى واحتسابا للأجر، فتتربى بذلك ملكة العبد المؤمن على ترك الشهوات المحرمة والصبر عن الوقوع فيها، ويعود نفسه على خصال الخير من البر والجود والكرم وحسن الخلق، ويترك الخصال الذميمة من الشح والبخل ونحو ذلك من الصفات. فبالصيام يتعود على التربي على هذه الأخلاق الحسنة الحميدة. جاء في فضل الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فاختص الله عز وجل بالصيام من بين سائر العبادات، مع أن العبادات كلها لله عز وجل، ولكن خص الصيام منها لأمرين. أحد هذين الأمرين أن الصائم يمتنع خلال صومه عن أشياء مباحة له. قد يقال حتى الصلاة يمتنع، نعم يمتنع، لكن في الصلاة الوقت يسير، أما في الصيام فيمتنع وقتا طويلا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بترك أشياء قد أبيحت له، يترك ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. والأمر الثاني أن الصيام سر بين الله عز وجل وبين عبده، فقد يتظاهر الإنسان بفعل الطاعات، لكن في الصيام هذا سر بين العبد وربه. وقيل إن المقصود إن الله عز وجل يختص الصائم بأجر عظيم ليس كبقية العبادات، فيكون هذا من باب الإضافة إلى الله عز وجل. ولجد أن الصيام قد اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة عندما يصوم مؤمن احتسب يرجو الثواب من الله، والصبر عن المعصية فيتجنب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبر على أقدار الله عز وجل من الجوع والعطش ونحو ذلك. فيكون قد جمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله عز وجل. والله تعالى قال: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا يعني مؤمن بأن الله عز وجل قد فرض عليه صيام هذا الشهر، احتساب يعني يحتسب الأجر على الله، يرجو بصيامه ثواب الله عز وجل. وجاء في فضل هذا الشهر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن يقوم في رمضان ويؤمن بأن الله قد شرع له القيام ويحتسب الأجر على الله. وفيه ليلة القدر، جاء في الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمان بأن الله جعل هذه الليلة الشريفة في رمضان وأعد لمن قامها محتسبا الأجر على الله عز وجل بمغفرة ذنوبه. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان في أكثر فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من العذاب. فهذه الخصال الأربع يكثر فيها الصائم، يكثر سؤال الله عز وجل بما جاء من هذه الخصال الأربع. أولا يكثر من قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن الله عز وجل قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فالخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم شهادة لا إله إلا الله والاستغفار. فيكثر الإنسان من قول أشهد أن لا إله إلا الله، يكثر من ذكر هذه الشهادة، فيعود لسانه على الإكثار من شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا عود لسانه على ذلك يصبح هذا أمرا ميسورا. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى شهادة أن لا إله إلا الله عند الضرورة، عند المرض، عند الضيق، عند العسر، كل ذلك المسلم بحاجة شديدة إلى ذلك. وأشد ما يكون وأعسر ما يكون عندما يكون الإنسان في النزع الأخير، فإنه أشد ما يكون إلى النطق بهذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإذا عود نفسه على ذلك وكرره في كل وقت وفي كل حين فإنها تسهل عليه ويصبح سهل عليه أن ينطق بها. فيعود نفسه على كلمة لا إله إلا الله وعلى الاستغفار، فإن من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل غفر الله له ذنبه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم لا غنى بكم عنهما، جاء في الحديث أن تسألوا الله الجنة وأن تستعيذوا به من النار. جاء في الحديث الصحيح أن من قال ثلاث مرات أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار أن الجنة تقول يا رب أدخله إياي، وتقول النار يا رب أعذه مني، فيهيئ الله من الخلق ما يكونون عونا للعبد على طاعة الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث إن الملائكة يستغفرون للصائم من حين يصوم إلى أن يفطر، يعني من حين يتسحر إلى أن يفطر الملائكة يستغفرون له، والملائكة مستجاب الدعوة لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، فإذا استغفروا للعبد فإن هذا الدعاء له يكون سببا لمغفرة الذنوب. فنحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر الكريم، وعلينا أن نجتهد في هذا الشهر الكريم بالصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعود الإنسان نفسه على فعل الطاعات وترك المعاصي والذنوب. يقول المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: كتاب الصيام.
نعم، كتاب الصيام. الصيام في أصل لغة العرب هو الإمساك، الإمساك مطلقا عن أي شيء، هذا في حقيقته اللغوية. وأما الصيام في الشرع فهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، يعني عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد يعرف أيضا بأنه التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بنية، بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واشتراط النية في الحد في التعريف لأنها هي المقصود بذلك، المقصود به التعبد، والتعبد لا بد له من نية. والصوم المشروع نوعان: صوم واجب وصوم مندوب إليه. والواجب ثلاثة أقسام: ما يجب من أجل الزمان بعينه وهو صيام شهر رمضان، هذا واجب بعينه، يعني صوم شهر رمضان الذي سيتكلم عليه المصنف الذي هو ركن من أركان الإسلام، هذا واجب بعينه من أجل الصيام. ومن الواجب ما يكون لعلة وهو صيام الكفارات لأنها لعلة. ومنه أي من الواجب ما يجبه الإنسان على نفسه وهو صوم النذر. أما الصوم المتعين للزمان فهو صوم رمضان. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله: صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، إذ أته رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه.
صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب هو ما ذكر المصنف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض. وقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد أجمع العلماء على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، كما أجمعوا على أن من جحد وجوبه كفر وخرج من دين الإسلام. واختلفوا في من تركه تهاونا هل يكفر أو لا يكفر، فهذا محل خلاف. لكن من اعتقد عدم وجوبه فإنه يكفر لكونه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ومما يدل على وجوبه الحديث الذي ذكره المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأن من الإسلام صيام شهر رمضان فهو ركن من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله ولا يجب إلا بشروط أربعة.
نعم لا يجب الصيام إلا بشروط أربعة يعني وجوب غير مخير وهو كما سيذكر المصنف المسلم البالغ الحاضر العاقل الحاضر الصحيح هؤلاء يجب عليهم وجوب متعين ليس وجوب تخيير. وجوب التخيير سيذكره المصنف بالنسبة للمريض وبالنسبة للمسافر وبالنسبة للحامل. فمن كان مسلما بالغا عاقلا حاضرا يعني شهد الشهر صحيحا ليس مريضا وليس به علة تمنع من الصيام مثل ما يتعلق بالنساء من الحيض والنفاس فإنه يتعين عليه صوم هذا الشهر. فلذلك قال المصنف ولا يجب إلا بشروط أربعة. نعم.
الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد.
الأول الإسلام فلا يجب الصيام على كافر أصلي كاليهود والنصراني وغيرهم ولا مرتد وهو المسلم عياذا بالله الذي ارتد وترك دين الإسلام. يعني وجوب عيني يلزمهم الأداء لا بد أن يكون مسلما لأن الإسلام شرط في صحة العبادات كلها. فقبل أن يصوم لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدخل في الإسلام. هذا هو الشرط الأول. فلا يجب على كافر يعني حال كفره ولا مرتد. نعم.
قال رحمه الله والعقل فلا
والعقل
يجب
هذا الشرط الثاني أن يكون عاقلا فلا يجب على مجنون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.
قال رحمه الله والبلوغ فلا
والبلوغ يجب على هذا الثالث الشرط الثالث البلوغ أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا فلا يجب على الصبي. نعم.
قال لما ذكرنا في الصلاة وقال بعض أصحابنا يجب على من أطاقه لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان ولأنه يعاقب على تركه وهذا حقيقة الواجب والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ رواه أبو داود.
نعم المصنف يقول فلا يجب على صبي وهذا هو الصحيح. يقول لما ذكرنا في الصلاة لأنه ذكر في الصلاة أنه لا تجب الصلاة إلا على البالغ وإن كان الصبي يؤمر بها على سبع من أجل أن يتمرن عليها. يقول وقال بعض أصحابنا المصنف في الكافي يذكر الرواية عن الإمام أحمد ويستدل لكل رواية ويذكر المذهب من هذه الروايات. هنا يقول قال بعض أصحابنا يجب على من أطاق يعني يجب على الصبي إذا أطاق الصيام واستدل لذلك بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان. لكن هذا الحديث مرسل وحديث ضعيف والمرسل من أقسام الضعيف كما سيذكر المصنف. يقول ولأنه يعاقب على تركه يعني الأب مأمور بأن يزجر ابنه إذا ترك الصيام ليعوده على الصيام إذا أطاقه، لكن لا يقتضي ذلك أن يكون واجبا عليه، وإنما المقصود تمرينه وتعويده على ذلك. قال: وهذا هو حقيقة الواجب، يعني التعليل بأنه يزجر على الترك لأن الواجب هو الذي يزجر على تركه. قال: والمذهب الأول، يعني المذهب في عند الإمام أحمد كما هو عند الجمهور أن الصبي ليس من أهل الوجوب قبل البلوغ، وإن كان يؤمر بذلك استحبابا، يؤمر بذلك استحبابا ليتعود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ. فإذا كان القلم مرفوعا عنه فهذا دليل على عدم الوجوب، وإنما يؤمر بذلك من باب التعود على الطاعة ومن باب التمرن عليها، بحيث إذا بلغ يكون قد اعتاد ذلك فيسهل عليه الصيام. قال: ولأنه عبادة بدنية، أي الصوم، فلم يلزم الصبي كالحج، لأن الحج لا يجب على الصبي، من شروط الحج البلوغ، والصبي لا يجب، يصح منه يصح الحج من الصبي ويوجر عليه، لكن ليس بواجب ولا تتأدى به الفريضة. يعني ليس يعني حج الصبي صحيح، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، لأن الصغر ليس شرطا في الوجوب، لأن شرط الوجوب هو البلوغ، وما لم يبلغ فلا يصبح من أهل الوجوب، فإن فعل صح منه الفعل وأجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة. يقول: وحديثهم مرسل، حديث ابن أبي ليلى يذكر الذي إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام، والمرسل من أقسام الضعيف، ولو صح يقول المصنف يحمل على تأكيد الندب. نعم.
قال رحمه الله: ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل ثم يحمل على تأكيد الندب، كقوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
أي نعم، يقول إذا صح الحديث فيحمل على تأكيد الندب، مثل قول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، مع أن غسل الجمعة ليس واجب عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: إن اغتسل فالغسل أحب، فهذا دليل على أن الغسل ليس بواجب، مع أنه جاء الأمر بالاغتسال ليوم الجمعة، فيكون الأمر بالاغتسال محمول على تأكيد الندب، يكون محمول على تأكيد الندب. فهنا كذلك إذا صح الحديث الذي فيه الأمر بصوم الصبي أو الغلام فيحمل على تأكيد الندب لا على وجوب ذلك، لأن البلوغ شرط في الوجوب، وهو لم يبلغ عن الصبي فلا يكون من أهل الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده كالصلاة.
أي نعم، يقول لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه، يعني ولي الأمر عليه أن يأمر أولاده الصغار الذين يطيقون الصيام ليتعودوا عليه، كما يأمر أبناءه الذين بلغوا 7 بالصلاة ليعتادوا عليها. نعم.
قال رحمه الله: فإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه.
أي نعم، لو أسلم الكافر أثناء الشهر أو بلغ الصبي في أثناء الشهر لزمه صيام ما يستقبلونه من الأيام، لا صيام ما فات، لأن ما فات كان قبل الوجوب، فلا يلزمهم صيام ما مضى قبل الإسلام بالنسبة للكفار، وكذلك صيام ما مضى قبل البلوغ. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما سلف قبل الإيمان لا يطالبون به، وإنما يطالبون بما بعد إسلامهم وما بعد إيمانهم، وكذلك ما قبل البلوغ ليس هو بواجب، وإنما يؤمر من البلوغ وما بعده. هذا معنى كلام المصنف لزمهم صيام ما يستقبلونه لا صيام ما فات قبل الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به.
نعم، لأنهم صاروا من أهل الخطاب، لأنهم متى يلزمهم الخطاب؟ يلزم أو من يلزم الخطاب؟ يلزم المسلم ويلزم البالغ، فما قبل البلوغ ليس من أهل الخطاب، وأما بعد البلوغ فيدخلون في الخطاب. ولذا قال المصنف:
ولا يلزمهم قضاء ما مضى، لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي.
أي نعم، يقول لا يلزمهم قضاء ما مضى، يعني لا يلزم الكافر أن يقضي ما مضى قبل إسلامه، ولا يلزم الصبي أن يقضي ما كان قبل بلوغه، لأنه مضى أي هذا الزمان قبل تكليفهم فلم يلزمه قضاء كرمضان الماضي، لأن رمضان الماضي الذي قبل بلوغهم وقبل إسلامهم ما يلزمهم لأنه كان قبل التكليف، فكذلك ما كان في رمضان الذي بلغوا فيه عن الصغار أو أسلم فيه الكافر، فما قبل الإسلام وما قبل البلوغ لا يلزمهم لأنه يكون قبل التكليف. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد ذلك منهم أثناء نهار لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه.
أي نعم، يعني لو بلغ الصبي أثناء النهار، ليس من أول النهار، وإنما بلغ أثناء النهار أو أسلم أثناء الكافر أثناء النهار، هنا المصنف يذكر أحد الروايتين على الإمام أحمد أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم احتراما للوقت، ويلزمهم قضاء هذا اليوم الذي اشتركوا في جزء من صيامه تشبيها له بالصلاة، مثل ما لو أدرك جزء من وقت الصلاة فإنه يقضي الصلاة. وسيذكر الرواية الثانية التي تدل على أنه لا يلزمهم ذلك، لأن الصوم من شرطه النية، والنية ما تنعطف على ما مضى من الزمان، وإنما تكون لما يستقبل من الزمان، وقد فاتهم أول الصيام والنية ركن فيه، والنية إنما تكون قبل الشروع في الصيام، وإذا كانت أثناء النهار ما تنعطف على ما كان سابقا لها. ولذلك قال: وعنه، يعني الرواية الثانية، ها؟
قال: وعنه لا يلزمهم ذلك، لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا، فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر، ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا.
أي نعم، يعني الرواية الثانية التي تلزمهم بذلك، التي لا تلزمهم بذلك، قال: ولا يلزمهم ذلك. لماذا لا يلزمهم؟ قال: لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا، فلم يلزمهم إمساكه كما لو استمر العذر، كما لو استمر العذر، ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها، لأنهم فاتهم ركنها الذي هو النية. يقول: فأشبه ما لو زالت آذارهم ليلا.
قال رحمه الله: وظاهر المذهب الأول.
وظاهر المذهب الأول اللي هو إيش؟ الإمساك، وجوب الإمساك من حين البلوغ ومن حين الإسلام حتى ولو فات الشيء من أول النهار. لماذا؟ قال لإيش؟
قال: لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤه كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة، ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار.
أين؟ قال: لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة، ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار. الإمساك حرم لحرمة رمضان تشبها بالصائمين، وكذلك لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة، لكن الصلاة تختلف عن الصوم، لأن الصلاة إذا أدركت جزءا منها لزمك الشروع فيها وصحت منك، لكن الصيام من شرطه النية، والنية يجب أن تتقدم، يجب أن تتقدم، فيكون الإمساك هنا هو من باب احترام الوقت اللي هو وقت الصيام وتشبه بالصائمين. نعم.
قال رحمه الله: وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه، رواية واحدة، لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه لذلك. وقال أبو الخطاب: يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة.
هذه تحتاج تأمل. يقول: إن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه، رواية واحدة، يعني هو شرع في الصيام أصلا وعقد النية من أول الصيام، يعني من بعد طلوع الفجر، لكنه قبل البلوغ. وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه، رواية واحدة، يلزمه إتمام الصوم. لماذا يلزمه؟ لأنه بلغ وهو صائم وأصبح من أهل الوجوب، فيجب أن يستمر. كما لو شرع في صيام تطوع، صيام التطوع لا يلزم المضي فيه كما هو المذهب، لا يلزم، لكن لو نذره بعد ما شرع فيه تعين عليه أن يتمه. فكذلك هنا، صام قبل البلوغ ثم بلغ أثناء النهار، لزم أن يتم صومه لأنه أصبح من أهل الوجوب، كما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه. يقول: قال القاضي: ولا يلزمه قضاءه لذلك. ما هي شبهة القضاء؟ يقول: قال القاضي: لا يلزمه قضاءه لذلك. طيب هو صام النهار كله وبنية، فمن أين أتت شبهة إيش القضاء؟ ها؟ لأن أول النهار كان إيش؟ ليس من أهل الوجوب، صامه وهو ليس من أهل الوجوب، آخر النهار صار من أهل الوجوب، فهل نلزمه قضاء يوما كاملا بنيته بعدما أصبح من أهل الوجوب؟ لأنه متى أصبح من الوجوب؟ بعض النهار، وما قبله ليس من أهل الوجوب، فما فعله قبل الوجوب هل يتمم له ما كان بعد الوجوب أو لا؟ فهنا قال القاضي: لا يلزمه قضاؤه لذلك اليوم. لماذا لا يلزمه؟ لأن الوجوب ما وجد إلا من هذا الوقت، وهو صائم واستمر على صومه والنية كانت موجودة. وقال أبو الخطاب: يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة، كما لو بلغ في أثناء الصلاة، يعني قام يصلي الظهر وهو صبي، فحصل له البلوغ أثناء الصلاة، فما كان أول الصلاة ليس هو من أهل الوجوب، يصلي استحبابا، لكن بعد البلوغ أصبح من أهل الوجوب وفاته بعض الصلاة أو بعض أركان الصلاة فيقضي الصلاة، فهنا يقضي الصوم، فهنا يقضي. وهذا محتمل، وهذا يعني محتمل. الشرط الرابع إيش ذكرنا؟ كم شرط ذكر مصنف؟ الشرط الأول إيش؟ الإسلام. الشرط الثاني العقل. والشرط الثالث البلوغ. والشرط الرابع،
قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع الإطاقة.
الإطاقة، الشرط الرابع الإطاقة، يعني أن يطيق الصوم، أن يكون صحيحا ليس مريضا، مستطيع للصيام، شهد الشهر. قال: الإطاقة. نعم. فلا يجب،
قال: فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض الميؤوس من بؤسه.
أي نعم، هذه بينت الإطاقة. قال: الشرط الرابع لشروط وجوب الصيام أن يطيقه، فلا يجب على الشيخ يعني الكبير الذي يجهده الصوم يشق عليه الصوم، ولا المريض يعني مرض ميؤوس من برئه. لماذا؟
لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
إلا وسعها. لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجب على المريض مرضا ميؤوس من برئه، ولا على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لا يجب عليهم الصيام، وإنما يجب على المريض يكون قضاء، وعلى الشيخ الكبير كما سيذكر المصنف أنه ينتقل إلى الإطعام بدل الصيام لعدم إطاقته للصيام. وعليه نعم،
قال رحمه الله وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
عليه الضمير يعود على من؟ على الشيخ الكبير وليس على المريض، لأن المريض يكون إيش؟ ينتقل إلى البدل اللي هو إلى القضاء، إلا إذا كان المرض ميؤوس من برئه فيكون حكمه حكم الشيخ الكبير. نعم، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس،
قال ابن عباس رحمه الله رضي عنه كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود.
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهم لا يطيقان، عندك يطيقان؟
هما يطيقان،
وهما هنا عندي وهما لا يطيقان الصيام، وهذا الذي يتوجه أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. قال فإن لم يكن له فدية،
قال فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه، للآية الأولى،
يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهم لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكين، يعني إن الإطعام يقوم مقام الصيام، فلا يلزم الشيخ الكبير الهرم والمرأة الكبيرة ولا المريض مرض لا يرجى برؤه لا يلزمهم الصيام، وإنما ينتقلون إلى البدل الذي هو الإطعام. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أطعمتا وأفطرتا. لكن هل يجب عليهم القضاء الحامل والمرضع؟ إن كان الخوف بسبب الخوف على النفس وليس على الولد فهنا بالاتفاق يلزمها أن تقضي مكان اليوم الذي أفطرته لأنها تصبح في حكم المريض. لكن إذا كانت الحامل والمرضع أفطرتا خوفا على الولد، الولد الذي هو في البطن لكي لا ينقص بسبب الصيام الغذاء والطعام فيضعف، أو بسبب أنها ترضع فإذا تركت الطعام والشراب أثناء النهار يخل اللبن فيحصل الضرر للولد، فإذا أفطرت الحامل والمرضع، يقول والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، يعني بدون قضاء. هنا حصل خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول تكتفي بالإطعام، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الإطعام يكون مع القضاء، لأنها أفطرت يوما من رمضان أو أياما من رمضان فيكون القضاء لازم عليها بالأدلة الأخرى التي توجب القضاء على كل من أفطر إذا استطاع الصيام. وأما الإطعام هنا فيكون إضافة إلى القضاء بالنسبة إذا كان سبب الفطر الخوف على الولد. فإذا كانت الحامل والمرضع أفطرتا خوفا على ولدهم فيكون عليها الإطعام والقضاء. وإذا كان فقط خوف على نفسها فعليها القضاء فقط بدون إطعام. نعم. قال المصنف
رحمه الله: ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة.
أي نعم، يعني من أبيح من لزمه الصيام، احنا قلنا الصيام يلزم من؟ المسلم العاقل البالغ الذي يطيقه، الذي الصحيح المقيم، هذه يلزمهم الصيام. قال: فمن لزمهم الصوم لم يبح لهم تأخيره إلا لأربعة، أربعة صناف يجوز لهم أن يؤخروا الصوم فيأخذونه، يعني ما يجب عليهم أداء وإنما يجب عليهم قضاء. أحدهم
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية.
أي نعم، هذا الأمر الأول. يقول: من لزمه الصوم لم يبح له تأخيره، يعني أن يؤخره عن وقت الأداء إلى وقت القضاء إلا أربعة. أحد هؤلاء الأربعة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين. وفسرها ابن عباس بأنها الحامل والمرضع والشيخ والمرأة الكبيرة. نعم.
قال: وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء فحسب.
نعم. وإن أفطرتا أي الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما فعليهما القضاء فحسب مثل المريض. نعم. الثاني ممن يباح له تأخير الصيام.
قال: الثاني الحائض والنفساء لما لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب الحيض.
أي نعم، النوع الثاني أو الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي ذكرها المصنف ممن يلزمهم الصيام ولهم تأخيره، قال: الحائض والنفساء، فيجب عليهم أن يفطروا الحائض والنفساء، ولا يصح منهما الصيام لأن الحائض والنفساء ممنوعة من الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة لا تصح من الحائض، فالصيام لا يصح من الحائض والنفساء، لكن يجب عليهما قضاءه. نعم.
قال: والنفساء كالحيض. نعم. فنقيسه عليه.
النفاس كالحيض. نعم.
والنفاس كالحيض فنقيسه عليه، ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده. وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه.
نعم. متى وجد ذلك الحيض والنفاس في جزء من اليوم أفسده، ولو قبل الغروب بدقائق، لو قبل الغروب بدقائق إذا وجد الحيض والنفاس فإنه يفسد صيام اليوم، وعلى الحائض والنفساء قضاء ذلك اليوم. قال: وإن انقطع دمها ليلا، يعني قبل طلوع الفجر الثاني، فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار، يعني بعد طلوع الفجر، صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صوما، لأن ليس من شرط صحة الصيام الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، وإنما ذلك شرط لصحة الصيام، شرط لصحة الصلاة. فإذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ونوت الصيام فإنه يصح صومها حتى لو لم تغتسل إلا في النهار، حتى لو لم تغتسل إلا في النهار، لأن الاغتسال هو من أجل الصلاة لا من أجل الصيام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل، والمقصود يصبح يعني قبل أن يصلي الفجر، لكن بعد طلوع الفجر الذي هو يوجب الإمساك. هذا النوع الثاني أو الأمر الثاني. الثالث
قال الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
الثالث المريض، المريض مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن كان كما سيذكر المصنف العلماء يختلفون هل الأفضل هذا بالنسبة للمريض، المريض له الفطر وعليه القضاء. إن كان الصوم يشق عليه فيكره له الصيام، بل قد يحرم. لكن إن كان المرض يسيرا ويتحمل بدون مشقة فعليه أن يصوم، لقول الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال نعم. والمبيح للفطر،
قال رحمه الله والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه، فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلا يبيح الفطر لأنه لا ضرر عليه في الصوم.
أين يقول المبيح للفطر، المرض المبيح للفطر هو ما يخاف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه، يعني أن الصوم يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء والبرء، هذا هو المرض الذي يبيح للإنسان أن يفطر. يقول فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر. إذا كان صداع بسيط أو ألم ضرس ونحوه فإنه هذا لا يبيح الفطر كما قال المصنف لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ثم قال نعم،
قال ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود.
أين من أصبح صائما فمرض فله الفطر، يقول لأن الضرر موجود، طالما أن الضرر موجود فيبيح له الفطر. والصحيح،
قال والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي لأنه خائف على نفسه أشبه المريض.
الصحيح يعني غير المريض، الإنسان الصحيح الذي ليس به مرض، يقول إن خاف على نفسه لشدة العطش أو الجوع أو الشبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك، فإذا وصل إلى هذا الأمر أو هذا الحال فله أن يفطر ويقضي، له أن يفطر ويقضي، يقول لأنه خائف على نفسه أشبه المريض، يعني هذه الحالة تبيح له الفطر إذا تحقق من وجودها. ومن فاته،
قال ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، ولا تثبت الولاية على صاحبه فهو كالمريض.
نعم، يقول من فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء، يعني أغمي ليوم أو ليومين فإنه يقضي هذين اليومين اللذين أغمي فيهما، يقول لأنه لا يزيل التكليف، هو ما وصل، ليس مثل الجنون، الإغماء لا يزيل التكليف، وإن كان يرفع التكليف في الحال التي هو عليها لكن لا يزيل التكليف، فيقضي ما فاته حال الإغماء ولا يسقط عنه القضاء كالمريض. يقول ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، يعني يجوز على الأنبياء الإغماء لكن لا يجوز على الأنبياء الجنون، يجوز على الأنبياء أن يصيبهم الإغماء لكن لا يجوز أن يصيبهم الجنون. قال ولا تثبت الولاية على صاحبه، يعني المغمى عليه ما يولى عليه لأنه ليس مثل المجنون، المجنون يولى عليه، أما المغمي عليه فهذا مرض عارض ويزول، ولذلك يجوز الإغماء على الأنبياء، وأما الجنون فلا يجوز على الأنبياء، يقول فهو كالمريض. نعم.
ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه.
نعم، يقول من أغمي عليه جميع النهار، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لم يصح صومه، لأن الصوم يحتاج نية ويحتاج إمساك، وهذا لم يشعر بذلك، هذا لم يشعر بذلك. قال ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه، يعني ما ينسب إليه إمساك لأنه ليس باختياره. قال نعم.
قال رحمه الله وإن أفاق جزءا من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه.
أي نعم، إن أفاق جزء من النهار المغمي عليه أغمى عليه بعض الوقت ثم أفاق بعض الوقت، نقول يكتفي بهذا الصوم ولا يلزم بالقضاء لوجود الإمساك وتحقق الإمساك منه. نعم.
وإن نام جميع النهار صح صومه، لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه.
أي نعم، يقول لو نام جميع النهار صح صومه، نام من الفجر إلى غروب الشمس، لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه، فالنائم يختلف عن المغمي عليه، المغمي عليه ما يشعر ما يدري، وهذا النائم يشعر بذلك يشعر بذلك. الأمر الرابع مما يصح ويبيح تأخير الصوم.
قال الرابع السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرناه في القصر.
نعم، قال السفر الطويل المباح، قوله المباح يفهم منه أن سفر المعصية لا يبيح الترخص، وهذا محل خلاف بين العلماء، لو سافر شخص مسافة تقصر فيها الصلاة لكنه في سفر معصية هل يترخص بأحكام السفر أو لا يترخص، محل خلاف، لكن المصنف يفيد كلامه أنه لا يباح له، ولذلك السفر الطويل المباح، ومفهومه أن السفر غير المباح سفر المعصية لا يبيح الفطر ولا يبيح الترخص. أما إباحة السفر للفطر بالنسبة للسفر الطويل فللآية التي ذكرها المصنف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر. متى يفطر؟ يقول المصنف
قال ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر، وللمسافر
نعم يقول ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر، يعني متى يفطر المسافر؟ لو أصبح في بلده ثم سافر فإنه لا يفطر حتى يغادر البيوت، تكون بيوت السكناء أو بيوت المدينة أو القرية التي فيها قد خلفها وراء ظهره، يعني شارع في السفر، ويكون هذا السفر مما تقصر فيه الصلاة، وفي الوقت نفسه قد غادر البيوت وصارت وراء ظهره وليس هو داخل بلده الذي شرع السفر وهو فيه. قال وللمسافر
أن يصوم ويفطر لما روى حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها، فكان أفضل كالقصر.
نعم، يعني المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، للحديث الذي سأل فيه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. يقول المصنف والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، يقول ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر. وهناك من أهل العلم من يرى أن الأفضل هو الأرفق للمسافر، فإن كان الأرفق به الصوم صام، يعني أنشط له ويؤدي الصيام مع الناس، وقد يعني يؤخر القضاء أو يشق عليه القضاء، فنقول أفضل له أن يصوم. إن كان الأرفق به الفطر فإنه يفطر. ولذلك الذي يصوم والصوم يشق عليه يكره له وقد يحرم، وقد يحرم إذا كان الصيام يشق عليه. فالفطر صحيح والصوم صحيح في السفر، وأما الأفضل فعلى التفصيل الذي ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه يختلف الحال فيفعل ما هو الأرفق به، ويكون الأرفق به هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم، لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما.
أي نعم، يقول لو تحمل المريض، من كان معذورا لمرضه لكنه تحامل على نفسه وصام، أو الحامل والمرضع أيضا تحامل وصام، كره لهم، يعني كره لهم هذا الفعل الذي هو الصوم، لكنه يجوز لهم لأن الأصل هو الصيام، لأنهم أتوا بالأصل، يقول فأجزأهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. لو كان مريضا يعذر بالقيام ويجوز له أن يصلي قاعد، لكنه تحامل على نفسه وصلى قائما، يصح تصح صلاته وإن كان يكره له هذا الفعل.
قال رحمه الله: ومن سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض عنه،
كالمريض. نعم، يعني متى يفطر المسافر؟ فالمصنف ذكر هنا أنه من سافر في أثناء النهار أبيح له الفطر. مثلا سافر من المدينة وهو صائم، ثم بعد 100 كيلو أو أكثر رأى أن يفطر، فله ذلك إذا كان سفره تقصر فيه الصلاة، مثل أراد السفر لمكة أو جدة أو مكان مسافة تقصر فيه الصلاة، فلو سافر في أول سفره وهو صائم ثم بعد ذلك أفطر فله ذلك. يقول المصنف، قال: لما روي عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه الغفاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في مصر في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت، يعني يرى بيوت التي كان يسكنها، حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قيل له: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. يعني أنه يجوز للمسافر أن يفطر ولو كان قد شرع في الصيام، طالما أنه شرع في السفر. قال: ولأنه، يعني السفر، مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمريض. المريض لو مرض أثناء النهار وهو صائم جاز له أن يفطر، لأن المرض يبيح الفطرة، فكذلك السفر يبيح الفطرة وهو قد شرع في السفر، فله أن يفطر. وعنه، أن هذه الرواية الثانية عن أحمد، وعنه لا يباح، هذه الرواية الثانية أنه لا يباح له الفطر في اليوم الذي سافر له، وإنما له أن يفطر في يوم آخر. أما اليوم الذي شرع في الصيام فيه ثم شرع في السفر فيه فإنه يبقى على صيامه. قال إيش؟ لا يباح له. لماذا؟
قالوا: عنه لا يباح لأنه عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
أي نعم، قال لا يباح له، يعني أن يفطر، لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع أي السفر والحضر، القصر والترخص وعدمه، فيهما غلب حكم الحضر كالصلاة. كيف كالصلاة؟ الصلاة لو أذن لصلاة الظهر مثلا وأنت في المدينة، فسافرت فليجب عليك أن تتم الصلاة ولو بعد الشروع في السفر، لأنها حلت عليك الصلاة وأنت في الحضر واللي بجانب الحضر. يقول فكذلك الصيام، إذا أصبحت صائما ثم سافرت فإنك شرعت في الصيام وأنت في الحضر فتتم الصيام. هذا بالقياس على الصلاة، لكن قد يقال أن هذا القياس يورد عليه حديث أبي بصر الغفاري أنه أفطر في اليوم الذي سافر فيه وهو يرى البيوت، وقال بأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه هو الذي يستند عليه في أنه يجوز للمسافر أن يفطر في اليوم الذي سافر فيه ولا يقاس على الصلاة، لأن الصلاة جاء ما يدل على أنه يجب عليه أن يتمها إذا حلت عليه وهو في الحضر، وأما في الصوم فلم يرد دليل يدل على أنه يجب أن يتمه، وإن كان الأفضل له أن يتم صومه خروجا من الخلاف. نعم.
قال رحمه الله وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك، ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم.
أي نعم، يعني هذه مسألة ثانية تختلف، يعني المسألة الأولى التي فيها الخلاف هي متى إذا شرع في الصيام في بلده ثم سافر هل يفطر أو لا يفطر، لكن هذه مسألة أخرى، هو مستمر في السفر لمدة يومين أو ثلاثة فله أن يفطر في أثناء السفر حتى ولو قد عقد نية الصيام لأنه ما زال في سفره. هذه المسألة التي ذكرها المصنف واستدلها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام حتى بلغ كراع الغميم فرأى أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح إناء فيه ماء فشرب وشرب الناس جميعا، ثم يعني أخبر أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. لكن جاء في بعض الروايات أن الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة هم من شق عليهم الصيام، حتى أن بعضهم كان يصب عليه الماء من خشية الهلاك ومع ذلك استمروا في الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لأن من شق عليه الصيام وهو في سفر فإنه يجب عليه أن يفطر، أما من لم يشق عليه فهذا الذي يجوز له الفطر ويجوز له الصيام. نعم. وله
قال رحمه الله وله أن يفطر بما شاء.
نعم، له أن يفطر بما شاء بأكل أو شرب أو جماع أو جماع. الرواية الثانية إيش يقول؟
قال وعنه لا يفطر بالجماع.
لا يفطر بالجماع، ما في إشكال أنه إذا أفطر عند غروب الشمس بأكل أو شرب أن هذا هو الإفطار الصحيح، لكن لو ما أكل وشرب حديث عهد بعرس ولا كذا وأتى أهله أول ما بدأ به يصح فطره؟ صحيح يصح، انتهى الصوم أصلا، الصوم انتهى من طلوع الشمس إلى غروب إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا أقبل الليل من هنا وإذا أدبر إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد حل الصيام، فقد حل الصيام. فهنا غربت الشمس ما في شك أفضل يفطر على أكل أو شرب، لكن لو أفطر بجماع الصحيح أنه صح فطره، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، بل بعضهم يذكر الاتفاق عليه. الرواية الثانية إيش تقول؟
قال وعنه لا يفطر بالجماع فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان.
وعنه أنه لا يفطر بالجماع، لو أفطر بالجماع عليه كفارة فيها يعني، قال فإن أفطر به يعني بالجماع ففيه الكف ففيه ففي الكفارة روايتان والكفارة مغلظة هنا أصحهما لا تجب صحهما لا تجب لماذا؟
قال أصحهما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع
فأشبه وهذا هو الصحيح الصحيح إنه لو أفطر بأي نوع من أنواع الأنواع المباحة فإن فطره صحيح لأن وقت الصيام قد انتهى وإن كان الأفضل أن يفطر على أكل وشرب نعم
قال وإذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر أشبه القصر وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهما مفطرون وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه
أين يقول إذا قدم المسافر هو صائم وبرئ المريض إذا قال وهما صائمان لم يبح لهما الفطر لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر أشبه القصر فكونه مريض وصائم وبرأ من صومه إذن يكمل بقية يومه وكذلك كونه صام وهو في سفر ثم جاء الحضر فإنه يجب عليه أن يتم صومه وأن يستمر عليه لأن العذر زال الذي هو السفر والمرض زال فالمبيح للفطر فيجب عليهم أن يتم الصيام لكن قال إن زال عذرهما هي المريض والمسافر أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون يقول ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه يعني إذا المسافر قدم وهو مفطر وكذلك الحائض والنفس زال حيضهم هل يمسكان بقية اليوم نعم قيل يمسكان وقيل لا يمسكان حقيقة ليس لهما صوم لأن الصوم لابد من نية والنية لابد تكون من أول النهار ولا ترجع على ما مضى لكن هل يمسكان تشبها بالصائمين الأولى هو الإمساك تشبها بالصائمين نعم قال ومن أبيح له الفطر
قال رحمه الله ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن وذلك لم يصح لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه
أي نعم يعني رمضان لا يصح إلا عن رمضان لو شخص مسافر يباح له الفطر لكن قال أثناء سفري أبا صوم إما تطوعا أو بصوم عن قضاء عن كفارة لا يصح لأن الوقت لا يقبل إلا أن يكون عن رمضان فلو نوى في رمضان عن غير رمضان ممن يصح له الفطر كالمسافر فإنه لا يصح له الصيام إلا عن رمضان لذلك قال لأنه لم ينوي رمضان ولا يصح الزمان أن يعني هذا الشهر إلا في رمضان فلا يصح الصوم في رمضان عن غيره وإن فعل لم يصح صومه إن فعل لم يصح صومه لا عن رمضان لأن رمضان يحتاج إلى نية ولا عن غير رمضان لأن غير رمضان لا يصح في رمضان والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول هل من نص بطريقة الإطعام لمن لا يقدر على الصيام كالشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكين يعني مقدار كيلو ونصف يطعم عن كل يوم هذا بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يقول ضابط مفارقة البنيان للمسافر لأن اليوم أصبحت الأحياء متصلة حتى يفارق جميع البنيان جميع بنيان البلد الذي يسكنه يفارقه مفارقة تامة بحيث لا يكون أمامه شيء من البنيان وإنما يكون كله وراء ظهره وتكون المسافة التي سيسافر إليها مسافة تقصر فيها الصلاة أما إذا كانت أقل من ذلك فإنه لا يصح له الترخص هذا يسأل عن صوم من كان قبلنا. نعم اليهود كانوا يصومون والنصارى يصومون وكل أهل الملل تصوم، بعضهم يصومون شهر وبعضهم 50 يوم وبعضهم حتى المشركين، المشركين كانوا يصومون لكن يصومون 36 يوم متقطعة. وأهل الإسلام الواجب عليهم هو صوم رمضان 29 يوم أو 30 يوم حسب ما يتحدد بالرؤية أو بالإكمال، هذا هو الصوم المتعين الذي هو فريضة. صوم شهر رمضان هو الذي هو ركن من أركان الإسلام، وذكرنا في أول الدرس أن الصوم منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، وأن الواجب المتعين للزمان هو صيام شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام، وقد يجب الصيام لعلة كصوم الكفارات أو بإجابة الإنسان الصوم عن نفسه كالنذر، وهناك صوم التطوع. لكن الصوم الذي هو فريضة على أهل الإسلام هو شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه الفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني من شهد كان حاضر صحيح مقيم ليس به مانع، يعني ليس من النساء بحيض أو نفاس، فإنه يجب عليه أن يصوم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصوم يجب على المسلم البالغ العاقل الذي يطيق الصيام، الذي يطيق الصيام. فهذا هؤلاء الذين يجب عليهم صيام الشهر الذي هو شهر رمضان، وقد يجب القضاء بالنسبة لمن كان معذورا كالمريض وكذلك المسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.